بسم الله الرحمن الرحيم.
فبينا نسود الناس والأمر أمرنا، وتنفذ أحكام لنا في القبائل، وتخفق رايات الجهاد شهيرة بشرق وغرب يمنة وشمائل، فبدلت النعماء بؤسا وأصبحت بغاة عتاة ملجأ للأراذل،
وهدمت الأسوار،
فنهدم أوثانا ونبني مساجدا، ونكسر مسمارا وطبلا لجاهل، ونقطع سراقا ونرجم محصنا، ونجلد سكرانا بنص الرسائل، نكف ظلوم البدو والحضر إن غدا يغير على حق الضعاف الأرامل، ونتبع آثار الرسول وصحبه مع السلف البر التقاة الأفاضل، أحمد والنعمان قل ومالك كذا الشافعي ركن الحديث وناقل،
وهدمت الأسوار.
فكلما رأوا طاغوتا من الكفار اتهم هذه الدعوة بأنها دعوة إرهاب، كلما قام من ينادي من بني جلدتنا، ممن يلبسون ملابسنا ويتكلمون بألسنتنا، كلما قام قائمهم يطعن بهذه الدعوة. لماذا بهذا الوقت بالذات؟ ثم عثمان بن معمر نصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن اقتنع بدعوته، فعرض عليه الشيخ آنذاك وفي يوم من الأيام أن يزيل قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
الأثر للإنتاج والتوزيع تقدم وهدمت الأسوار، محاضرة لفضيلة الشيخ سالم العجمي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخواني، فإن هذه المحاضرة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن سقوط الدرعية. وسقوط الدرعية أعني به سقوط الدولة السعودية الأولى، والتي ابتدأت في عهد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. وقد كانت التسمية بسقوط الدرعية، وذلك أن الدعوة أول ما بدأت كانت في هذه المنطقة، يسر الله لها سبحانه وتعالى الانتشار حتى بلغت آفاقا بعيدة ودولا عظيمة، وانتشرت رقعة البلاد الإسلامية في ذلك الزمن. ثم لحكمة يريدها الله سبحانه، ولأمر أراده ربنا جل وعلا وقضاءه لا يرد ولا بد نافذ، تقوضت هذه الدعوة في آخر وقتها، وهذه الدولة حتى رجعت إلى بلاد الدرعية من جديد، ثم كان سقوطها في زمن الإمام عبد الله ابن سعود ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمة الله عليه. البلاد النجدية كانت قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، والدولة كلها كانت في ذلك الوقت أو في ذلك الزمن قد رجعت في جوانب كثيرة إلى زمن الجاهلية الأولى، سواء كان ذلك في الجزيرة على وجه العموم، أو أنها في بلاد نجد وما جاورها، فإنها رجعت عبادة القبور وعبادة الأشجار، والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، والاستعانة في الطواغيت، والذهاب للكهان والسحرة وهكذا. فرجعت صورة الجاهلية الأولى إلى تلك الجزيرة، ثم لما أراد الله سبحانه وتعالى إنقاذ تلك البلاد بدأت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وكانت قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلاد نجد، فإن بلاد نجد كذلك أتاها ما أتى غيرها من الشرك والبدع والخرافات، واشتدت غربة الإسلام في ذلك الزمن، حتى أنه عبد قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في معركة اليمامة في عام 12، وكذلك عبدت الأشجار من دون الله، وكانت هناك بعض الأشجار تأتيها النساء التي لا يأتيها الأزواج، وكذلك النساء التي لا يأتيها الأولاد، فتأتي المرأة إذا كانت تريد رجلا فتضم النخلة إلى صدرها وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. وهذه صورة مصغرة عن المجتمع بعظمه وكبره، فإن الشرك انتشر وعلى هذا فقس،
فإذا كانت بلاد الجزيرة على هذه الصورة فإنما جاورها من البلدان من باب أولى. لما نتكلم عن قيام الدولة السعودية الأولى والتي كان منشأها في قيام دولة الدرعية التي انتشرت، يقترن الحديث إخواني في رجلين اثنين، وهما الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، فإنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يخفى عليكم أنه ولد في عام 1115 للهجرة، ثم لما اشتد عوده رحمة الله عليه وكان أبوه من ساكني منطقة حريملة، طبعا حريملة والدرعية والعيينة التي تسمعونها الآن هذه كانت بلدان مجاورة للرياض، والآن مع الامتداد الحاصل كلها دخلت في ضمن حدود منطقة الرياض، يعني لا يفصلها فاصل. الإمام محمد بن عبد الوهاب لما اشتد عوده وقد قرأ على أبيه شيئا من العلم، تغرب في طلب العلم كعادة أهل السنة وأهل الحديث منذ زمن، أنهم يتقربون في الطلب ويذهبون لطلب الفقه والعقيدة والحديث. فذهب رحمة الله عليه للأحساء، وذهب كذلك للمدينة والتقى بالعلامة المحدث محمد حياة السندي، حتى أن الإمام محمد حياة السندي لحظ نباهة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلما رأى الناس يطوفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقول في هؤلاء يا محمد؟ قال: أقول فيهم إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فأعجبه ذلك، ثم انتقب حتى ذهب إلى البصرة، ولما وصل إلى البصرة وأخذ عن عالمها المجموعي وأنكر بعض البدع والخرافات الموجودة والكفر والشرك، أنكر هذا كله، قام عليه أهل البلد وغلظوا عليه، فانتقل وأراد أن يمضي لمنطقة الزبير. في طريقها هذا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يسر أسبابه، كاد الشيخ رحمة الله عليه أن يهلك، فحمله أحد الرجال رجل مكاري على حمار فأنقذ الشيخ وقد كاد أن يهلك من الظما. انظروا، الشيخ لما رجع إلى حريملة في عام 1140، يعني كان عمره 25 سنة. في هذا الطريق أراد الشيخ كذلك أن يذهب إلى الشام، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى شاء أمرا وأن تقوم هذه الدولة ذهبت نفقته وانتهت نفقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما وجد بدا من الرجوع إلى حريملة. لما رجع الشيخ إلى حريملة في عام 1140 درس على والده عبد الوهاب وكان قاضي حريملة، وتعلم عليه فنون من العلم، ثم الشيخ بدأ ينكر على أهل القبور والخرافات وأهل الشرك، ينكر عليهم ما هم فيه، وكان يحث الحاكم آنذاك أن يعاقب بعض الفسقة الذين يقطعون الطريق ويخوفون الآمنين. ثم وافق ذلك أن توفي والده القاضي في عام 1153 للهجرة، وعند ذلك فإن الفساق وجدوا عليه بابا ومدخلا، حتى أنهم تسوروا عليه البيت وكادوا أن يقتلوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هؤلاء السفلة وأمثالهم، ثم صحى بهم الناس ووعظ بهم وصاحوا عليهم ففروا هاربين. الذي حصل أن الشيخ بعد ذلك لم يجد بدا من الرحيل من هذه المنطقة، فتوجه رحمة الله عليه إلى العيينة، وكان حاكم العيينة آنذاك عثمان بن معمر، فاستقبل الشيخ بالحفاوة والتكريم وما يليق به، ثم الشيخ عرض عليه دعوته أنه يدعو إلى لا إله إلا الله، وبشره بالنصر والتمكين إن هو نصر دعوة التوحيد ونصر لا إله إلا الله، فاستجاب له عثمان بن معمر على غير ما يروى من بعض الروايات التي لا التفات لها. ثم عثمان بن معمر نصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبعد أن اقتنع بدعوته فعرض عليه الشيخ آنذاك وفي يوم من الأيام أن يزيل قبة قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فوافق عثمان بن معمر، فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولكني أخشى من أهل الجبيلة، هي منطقة التي فيها القبر، أريد أن تخرج معي أنت. فخرج معه عثمان بن معمر ومعه 600 رجل. فلما رأهم أهل الجبيلة خافوا آنذاك. انظروا كيف تمكن الشرك. فلما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب يريد أن يزيل هذه القبة قال له بعض من حضر معه تزيلها أنت ونحن لا نقربها، يعني خوفا من أنها تضرهم. فقام الشيخ بالفأس ودكها حتى سواها مع الأرض. ثم انظروا إلى دعوته رحمة الله عليه، كانت هناك بعض الأشجار التي تعبد من دون الله، فكان يبعث إليها من يقطعها ويعطيه من المال من ماله الخاص. ومرة جاء إلى أكبر هذه الأشجار يريد أن يقطعها فوجد عندها راعي، فخاف أن يشي به أو قالوا أن يفتك به، فأعطاه محمد بن عبد الوهاب أحد أثوابه. انظروا إلى البذل، لأنه يريد ما عند الله. واستمر الحال على ذلك حتى أن الشيخ قويت دعوته واشتهرت وانتشرت في الآفاق، وبدأ الناس يهاجرون إليه. حتى جاءته امرأة بعد انتشار دعوته واعترفت عنده بالزنا وأقرت عنده 4 شهادات، وكان قاضي العيينة، يعني أنه لم يقم الحد من نفسه كما ادعى بعض الناس، بل إنه كان قاضي العيينة. فرجمها رحمة الله عليه، وكان آنذاك هو القاضي. عند ذلك سمع به حاكم الأحساء، وكان حاكم الأحساء يعطي أهل العيينة خراجا من الذهب، خراجا كبيرا. فأرسل إلى عثمان بن معمر وقال له إن لم تخرج هذا الشيخ الذي عندك قطعت عنك الخراج، فعليك أن تخرجه أو تقتله. فعثمان بن معمر استحيا حقيقة، وجاء للإمام محمد بن عبد الوهاب وقال إن صاحب الأحساء كتب لي هذا الكتاب وأنا لا أطيق مخالفته ولا أستطيع، فلو خرجت يا شيخ وإنه أمر أن أقتلك، وما كنت لأقتلك بعد أن علمت دعوتك وما عندك من الخير العظيم. فذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنصرة الدين، وأن من نصر التوحيد أقام الله سبحانه وتعالى له الناس، وقال لعلك إن نصرت هذه الدعوة أن يدخل حاكم الأحساء وغيره تحت ظل دولتك. واستحيا عثمان بن معمر آنذاك. ثم لما خرج الإمام محمد بن عبد الوهاب جاء بعض الوشاة وتكلموا أمام عثمان بن معمر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعند ذلك غيروا رأيه لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، حتى يكون قيام الدولة على يد محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فتكلموا عليه وطلبوا منه إخراجه حتى لا ينقطع الخراج لأنه من أهل الدنيا. فعند ذلك قال له عثمان بن معمر نريد أن تخرج يا شيخ، فوافق الإمام محمد بن عبد الوهاب هناك. إلى أين تذهب؟ قال أريد الدرعية. فأرسل إلى الدرعية. ذهب الشيخ محمد إلى الدرعية في عام 1158، وكان أمير الدرعية آنذاك محمد بن سعود. فنزل الشيخ عند أحد الناس ممن يعرفهم، خاف هذا الرجل من محمد بن سعود أن يعلم بوجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خصوصا على الشهرة التي حصلها. كيف السبيل إلى الوصول إليه؟ خاطبوا امرأته الصالحة موضي، هذه امرأة الإمام محمد بن سعود، وقد وقر في قلبها حب الشيخ ودعوته، وكلموها في دعوته. فذهبت لمحمد بن سعود وأخبرته بخبر مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى هذا البلد، حتى أنها كانت تقول له إن هذا غنيمة ساقها الله إليك فاغتنمها. وكذلك جاءه أخوه مشاري وأخوه ثنيان وكانوا من أهل الصلاح، وقالوا له ما قالت هذه المرأة. فأراد الشيخ أن يستدعيه، فقالوا له لا لا تستدعيه، بل أنت تذهب إليه، لأن هذا مما يجله ويعظمه عند الناس، وهذا صاحب علم يؤتى ولا يأتي. انظروا إلى تواضع محمد بن سعود. ذهب له محمد بن سعود وقال له أبشر ببلاد خير من بلادك، يعني التي جاء منها، وأبشر بالعز والمنعة. انظر إلى الإخلاص، يعني الرجل ما كان يريد دنيا، إنما قال له هذه الكلمة لمجيء رجل داعية إلى التوحيد، جاءه فقال له هذه الكلمة أبشر بالعز والمنعة. ثم كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل. وبدأ يشرح للإمام محمد بن سعود دعوته. قال له محمد بن سعود: ولكن أخشى يا شيخ إن انتشرت دعوتك وتوسعت البلاد أن تتركنا. فبايعه محمد بن عبد الوهاب على أن الدم بالدم والهدم بالهدم. قال له: ولكن أيضا لي على أهل الدرعية قانون، يعني شيء يأخذه من الخراج الذي يخرج من البساتين، فأخشى أن تمنعني منه. فقال له: عسى الله جل وعلا أن يبدلك من الغنائم ما هو خير من ذلك. وفعلا حصل ما توقعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كثرة الغنائم التي كانت تأتي لمحمد بن سعود بعد ذلك. هذا الذي حدث يا إخواني في هذه الفترة، وكان حقيقة بداية الجهاد الفعلي للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبداية بروز هذه البلدة الصغيرة في عام 1158. استوطن الشيخ هذا المكان، ثم بعد ذلك بدأت الوفود تتوافد عليه من كل مكان، حتى يقول بعض المؤرخين أن أهل الدرعية في ذلك الزمن قد شكوا، كانوا يشكون من الجوع والضنك وقلة ذات اليد وضيق المعيشة. ثم يقول بعد ذلك: والله رأيتها لا تحصى أموالها وخيرها، والإبل من النجائب العمانيات وغيره من الخير الكثير العظيم الذي كان قد نشره الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الدعوة. كاتب محمد بن عبد الوهاب الناس، وبدأ في دعوة الناس للتوحيد، وكانت كتاباته تتميز بالإخلاص والتقى. وعلى هامش هذا أقول يا إخواني، إذا أردت أن تأخذوا تاريخ الدولة السعودية سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة، فاتركوا عنكم كلام العوام، فإن العوام هوام، وفي الغالب أن تاريخهم يدور حول الدينار والدرهم أو على القتال السابق لدماء سابقة. ولكن إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة هذه الدعوة، فاذهبوا إلى الكتب المؤرخة، لا سيما كتاب الدرر السنية للشيخ ابن قاسم النجدي، فإن فيه جميع الرسائل للأئمة من عهد محمد بن عبد الوهاب. وسترون من الرسائل لهؤلاء الأمراء في تلك الدولة التي تصفهم مع عداد أهل العلم، وسترون فيما نذكره بعد ذلك. ابتدأ الجهاد الفعلي من ذلك الزمن، وبدأ محمد بن عبد الوهاب بدعوته ومكاتبة الناس. كانت كتاباته تتميز بالإخلاص والصدق، حتى أنه كان كثيرا ما يكرر يقول: أنخاكم أن توحدوا الله. إذا كتب من قوة إخلاصه ودعوته للناس والصدق فيها أن يذكر هذه الألفاظ، يعني يشحن همتهم وحميتهم. ولا ينسى في هذه الفترة دور الإمام محمد بن سعود، فلولا الله ثم هذا الرجل لما انتشرت هذه الدعوة حتى بلغت الآفاق. ولذلك انظروا يا إخواني، كتب محمد بن عبد الوهاب إلى رجل يقول له على ما أنكره عليه الناس، كانوا يراسلونه ويقول: إن يأتينا أنك تفعل وتفعل وتفعل. انظروا ماذا قال له. قال: أن هذا الأمر الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق وهذا دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون. وابن عبد الوهاب يعني نفسه أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه. هذا كلام العلماء، وأظنه وصلك كلامهم. انظر، وفي رسالة أخرى يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب، أو رجل قد أرسل للإمام محمد اسمه إسماعيل الجراعي، يقول: إلى من وفقه الله محمد بن عبد الوهاب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بلغني على ألسن الناس عنك ممن أصدق علمه وما لا أصدق، والناس اقتسموا فيكم بين قادح ومادح، فالذي سرني عنك الإقامة على الشريعة في آخر هذا الزمان وفي غربة الإسلام أنك تدعو به وتقوم أركانه، فوالله الذي لا إله غيره مع ما نحن فيه عند قومنا، يعني أمراء، ما نقدر على ما تقدر عليه من بيان الحق والإعلان بالدعوة. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمة الله عليه يكاتب الناس بالتوحيد ويؤازره وينصره محمد بن سعود، حتى من كتاباته رحمة الله عليه يخاطب بعض الناس يقول: وأنا أنصحكم لله وأنخاكم لا تضيعوا حظكم من الله وتحبوا دين النصارى على دين نبيكم، فما ظنكم بمن واجه الله وهو يعلم من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله وهو يبغضه ويبغض من اتبعه. ثم استمرت هذه الدولة وكانت هذه بدايتها، وكان أكثر من وقف للإمام محمد بن عبد الوهاب هم نفس الأجناس التي تعيش بيننا في هذا الزمان، إما صاحب هوى وبدعة وخرافة يريد تشييد القبور ولا يريد التوحيد فيهاجم دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإما أنه صاحب دنيا. عند ذلك إخواني دخلت سنة 79 بعد 179، وهنا توفي الإمام محمد بن سعود، ومحمد بن سعود كان من أهل التقى ودوره معروف في بداية هذه الدعوة ونصرتها واتساع أفقها. ثم بعد ذلك تولى بعده الإمام العادل عبد العزيز ابن محمد بن سعود. وانظروا إلى سيرة الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، كان إماما حاكما وإماما في العلم، وانظر إلى رسائله في الدرر السنية التي كان يخاطب فيها البلدان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، تعلم أنه من العلماء الأفذاذ. هذا عبد العزيز رحمة الله عليه جاء من سيرته أنه كان كثير الخوف لله والذكر، وكان يذكر الله كثيرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان رحمة الله عليه من سيرته أنه كان لا يبالي في لباسه وسلاحه، حتى أن كان بعض الناس يحلي سلاحه بشيء من الذهب أو شيء من الفضة اليسيرة، والإمام عبد العزيز كان متواضعا في ذلك كله. وجاء من سيرته أيضا أنه كان كثير الرأفة والرحمة بالرعية، وخصوصا أهل البلدان، بإعطائهم الأموال وبث الصدقة لفقرائهم والدعاء لهم والتفحص عن أحوالهم. وقد ذكر بعض المؤرخين أنه سمعه وهو يقول: اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله حتى يستقيموا عليها ولا يحيدوا عنها. وكانت الأقطار عند ذلك في زمنه آمنة مطمئنة، وكان الأمن إخواني في وقت الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود شيئا غريبا عجيبا ملفتا للنظر، يذكر بأيام الخلافة الأولى، حتى إن بعض المؤرخين الذين كتبوا قالوا حق له أن يسمى مهدي ذلك الزمان، حتى إن الرجل يخرج من عمان إلى أن يصل إلى منطقة الدرعية لا يخشى إلا الله، ويذهب إلى الشام ويذهب إلى العراق وهو لا يخاف، آمن في حكم عبد العزيز رحمة الله عليه. يقول المؤرخون: وكان أهل البلدان من أهل الإبل، كانوا يتركون إبلهم في فترة الربيع من غير راع، ولها من يسوسها، ولا يتجرأ أحد أن يأخذ منها شيئا، حتى إذا جاءوا بعد الموسم وجدوا الإبل وقد أنجبت من الولدان والصغار فيأخذونها وما معها. وكذلك من جياد الخيل النجب التي كانت تتوالد في وقت عبد العزيز ولا يجرؤ أحد على أخذها إلا أنه كان وكل لها من يسوسها. وكان رحمة الله عليه مع رأفته بالرعية شديدا على من جنى جناية من الناس الأغراب والبعيدين، خصوصا من قطع سبيلا أو سرق شيئا من مسافر. وانظروا، أتاه حاج من العجم، أتى لعبد العزيز رحمة الله عليه، كان الناس إذا أرادوا الحج يأتون إلى الدرعية ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الحج، فأتاه حاج من العجم وقد فقد حاجيات له لا يبلغ ثمنها 10 دراهم، فأرسل عبد العزيز إلى أهل هذه البلدة وقال: ائتوني بالسارق. فقالوا: نعطيه، يعني نعطي الحاج، ثمنها أضعاف مضاعفة. قال: لا، حتى يأتي السارق، وإن لم يأتي كبلتكم بالحديد بأرجلكم أنتم يا أمراء هذه البلدة. قالوا: إذن نذهب إلى بلادنا ثم نرسله إليك. وكان لابد من إرساله لأن عبد العزيز خلف ذلك كله. ثم بعد ذلك لما وصلوا أخبروه بالرجل الذي سرق، فذهب عبد العزيز وصادر ماله وباعه ثم وضعه في بيت مال المسلمين عقوبة له ونكاية فيه، ثم أخذ هذه الحاجيات التي تبلغ 10 دراهم وبعث بها إلى والي الزبير آنذاك لإرسالها إلى الرجل. هذا موقف. والثاني، يذكر أهل التاريخ أيضا في ذلك الزمن أن 3 من السراق وجدوا عنزا ضالة، انظروا ضالة وقد وجدوها ضالة وأخذهم الضنك من الجوع، وكانوا 3، فقال الأول للثاني انزل فخذها، قال لا، ثم قال للآخر انزل فخذها، قال لا، فقالوا له خذها أنت، قال لا أستطيع لأن عبد العزيز يرعاها. انظروا يا إخواني إلى الأمن في ذلك الزمان، في الزمان الذي كان فيه هيجان وفتن، كيف نشر الله سبحانه وتعالى الأمن بفضل الله أولا ثم بقيام هذه الدولة المباركة في ذلك الزمن. ويذكرون عنه أنه كانت تأتيه الزكاة من الشام والعراق وعمان، ومن يأتي بالزكاة لا يخاف على نفسه ولا يخاف قاطعا في طريق حتى تصل إلى عبد العزيز ابن محمد. وكان رحمه الله عنده في منطقة الدرعية بعض الإبل التي قد ضاعت من أهلها، فتربى وترعى حتى يأتي صاحبها بعد زمن من الأزمان فيأخذها وما توالدت منه. وذكر من سيرته أنه كان متواضعا يحب العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن ويعظمهم، ويحب الفقراء والمساكين ويعطيهم حقهم ويضع في المسلمين فيئهم، جعل الله له الهيبة في القلوب البعيد والقريب. حتى أنه ذكر أن بعض القبائل كان ليس عندها إلا فرس واحد أو جواد وجوادان، وقالوا ذلك لاستتباب الأمن في ذلك الزمن، فلا يخاف من غاز يغزو عليه حتى يحتاج إلى هذه الخيل، وكذلك لا يستطيع أن يغزو لأحد، أولا خوفا من بطش ذلك الإمام الذي نشر الأمن بين الناس، وكذلك للكفاية والإغداق الذي أقدقه عليهم. ويذكرون أن هذا استمر الوضع عليه في الأمن في زمن عبد العزيز وابنه سعود إلى زمن عبد الله رحمة الله عليه الذي تأتي سيرته. وذكروا عنه أنه كان دائما يوصي عماله بتقوى الله إذا كتب لهم الكتابات، وترون هذا بينا في الدرر السنية وغيرها ممن أرخ لتلك الحقبة الزمنية. وكان إذا بعث العمال من أجل جبي الزكاة يأمرهم أن لا يأخذوا كرائم الأموال ويأخذوا أموال الناس ويشقون عليهم. وحتى بلغ من تواضعه مع ما عنده من الهيبة أنه كان إذا جلس في قصره في الدرعية يأتيه الصبيان فيصعدون إليه. انظر مجاهد ومع ذلك انظر إلى تواضعه، يأتيه الصبيان ويصعدون إليه بعد أن ينتهوا من الكتاتيب، فمن وجد خطه جميلا أعطاه عطاء. وكان عطاءه رحمة الله عليه للضعفاء والمساكين في الغاية من العطاء، فكان منهم يعني مما يذكرون أن بعض المساكين يأتي إلى الإمام عبد العزيز وهو مسكين فلا يكتب له كتابا واحدا باسمه، بل يكتب كتابا باسمه وكتابا باسم أمه وكتابا باسم أخوته، فمن أجل أن يحصل على عطاء أكبر. ومع ذلك فكان عبد العزيز لا يردهم ويعطيهم العطاء على حسب ما كتبوا. وكان كثير ما يكتب لأهل النواحي والبلدان بالحظ على التعلم والتعليم والقراءة، وقد بلغ من التواضع والخير والديانة منتهاها. حتى أنهم ذكروا أيضا مما ذكره المؤرخون في تلك الحقبة الزمنية أنه قد جيء له ب25 حملا من الذهب، ومر عليها بسيفه فأخذ ينخسها بالسيف ويقول اللهم سلطني عليها ولا تسلطها علي، يقول فما مرت سويعات أو يوم حتى فرقها عبد العزيز بالمحتاجين. ومراسلاته واضحة وكثيرة، وكتاب الدرر مليء، ومنه ما كتبه لبعضهم، وهذا من باب المثال إخواني. وقوله والذي ندعو إليه، انظروا ما دعا لتوسيع مملكة، إنما هو كان يريد نصر الدين، فجاءته تلك البلدان تبعا. انظروا، قال: والذي ندعو إليه من خالفنا، اعتقادنا أن العبادة حق لله على عبيده، وليس لأحد من عبيده في ذلك شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضر، وإن كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو وليا. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكثير من المراسلات الذي يرجع إلى كتاب الدرر السنية يجد من هذه المراسلات شيئا عجبا وشيئا كثيرا. واستمر عهد الإمام عبد العزيز، وفي وقته في عام 1206 توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب. وكان محمد بن عبد الوهاب كثير الذكر لله، قل ما يفتر لسانه من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر عنه أن عطاءه كان عطاء من لا يخشى الفقر، ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. وعليه من الهيبة الشيء العظيم مع تواضعه ولين جنابه ولين جناحه لطلاب العلم الذين يأتونه من كل مكان والسؤال الذين يسألونه، ومع ذلك كان متواضعا تواضعا جما رحمة الله عليه. وكان من سيرته أنه كان يتحمل الديون من أجل أضيافه، سواء لما كان في العيينة أو في الدرعية، أنه كان يبذل لضيوفه إذا جاءوه من كل بلد، يتحمل الديون من أجل استضافتهم وسائر الوافدين إليه. ولذلك فقد عمت بركة دعوته الأنام، ونصر الله سبحانه وتعالى به السنة، وانتشرت دعوة التوحيد في كل الآفاق ببركة إخلاصه لأخوانه. ولو لم يكن مخلصا والله أعلم لما سخر الله سبحانه وتعالى أمثالنا في هذا الزمان أن نتكلم على أمثالهم، وهذا حري بطلاب العلم وأهل الخير والفضل أنهم يذكرون فضائل السالفين الذين نصروا السنة وأقاموا التوحيد، وهذا كله من باب رد الفضل إلى أهله. وإنما يعرف الفضل لأولي الفضل أهل الفضل، يذكر ذلك من أجل إحياء جدوة الغيرة للعقيدة ونصرة السنة في قلوب الناس، أن يذكر أمثال هؤلاء. ولذلك رحمة الله عليه قد أعطاه الله سبحانه وتعالى ما ظن أو أكثر مما يظن من تنبيه الناس للتوحيد واعتقادهم العقيدة الصحيحة، حتى أنه كان في وقته إلى أن توفي رحمة الله عليه تم التوحيد وانتصر في هذه الجزيرة على بعد آفاقها إلى أن توفي رحمة الله عليه. وقد رأى آثار تلك الدعوة المباركة التي ابتدأ أول إيقادها وأول جدوة فيها، ثم بعد ذلك نصره الإمام المبارك محمد بن سعود وأبناؤه بعد ذلك وأحفاده. وانتشر الحال على هذا إخواني إلى أن بلغ الزمن 1218 للهجرة، وعند ذلك توفي الإمام العادل عبد العزيز بن محمد بن سعود. والذي يقرأ سيرتهم بتمعن أكثر مما نذكره الآن، لأن هذا على سبيل الاختصار، والله يا إخوان أنها تذكر بأيام الخلافة الأولى، والله الذي لا إله غيره أننا لما نذكر هذا إنما للحاجة أن نذكر هذا في مثل هذا الوقت، لأن هؤلاء كانوا أهل التقى والديانة ونصرة التوحيد. ولذلك من باب رد الفضل إلى أهله أن ينشر الإنسان ما كانوا يعملون من نصرة التوحيد، حتى أن الإنسان ليدخل الحروب ويقتل ويفدي بنفسه ودمه، فلا يرجع إلا مقتولا من أجل نصرة الدين، ليس لمنازعة على ملك. وعند ذلك أخذت البيعة في عام 1218 للهجرة للإمام سعود بن عبد العزيز. وسعود كذلك كان لا ينقص قدرا عن أبيه عبد العزيز، فلما أخذت له البيعة وقبلها الناس فأمنت البلاد وطابت قلوب العباد عند ذلك، وانتظمت مصالح المسلمين. وكان رحمة الله عليه من صفاته أنه متيقظا بعيد الهمة، وقد حبب إليه الجهاد من صغره، وكان ثبتا عند اللقاء شجاعا لا يهاب رحمة الله عليه. وكان له المعرفة التامة في تفسير القرآن، وذلك أنه أخذ العلم متتلمذا على الإمام محمد بن عبد الوهاب، فكان يقرأ عليه ويلازم الدرس عنده، وله معرفة في الحديث والفقه وغير ذلك، حتى إن له كتب في النصيحة لجميع رعاياه تثبت ما كان عنده من العلم. ولذلك الذي يقرأ رسائله كذلك بالكتاب المذكور في الدرة السنية يعرف مبلغ علمه. وكان له من الهيبة أنه كان لا يتجاسر أحد أن يخاطبه من ملوك الأقطار الأخرى، وليس هذا كبرا بل إنه كان متواضعا، ولكن لما زرع الله جل وعلا له من الهيبة والقدر في قلوب الناس. وكان ثبتا في الحروب شجاعا مجربا رحمة الله عليه، وإذا غزا غزا معه جملة من العلماء من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده كما سيأتي. وقد فتح أكثر البلاد في زمان أبيه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، فكان الإمام عبد العزيز إذا لم يمضي للمعركة بنفسه خلف ابنه سعود بن عبد العزيز بن محمد، وذكر من سيرته أنه لم تهزم له راية قط، فما دخل في حرب إلا انتصر. وكان مستنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه، فإذا أراد أن يغزو جهة في الشمال ورى أنه يريد الجنوب، وإذا أراد غزوة في الجنوب ورى أنه يريد الشمال. وكان إذا أراد أن يغزو ركب خيله وخرج من القصر لا يتكلم بكلمة غير السلام، حتى إذا خرج إلى خارج القصر تبعه المحاويج والضعفاء والمساكين فيقضي حاجتهم قبل أن يمضي إلى معركته تلك. وكان رحمة الله عليه إذا أراد أن يقاتل أقواما من أهل الأهواء والبدع والخرافات والشرك كما سيأتي، كان يذكر الناس بالتقوى والإخلاص وترك المعاصي، لأنها هي سبب المعركة، حتى أنه كان يزجرهم عن الظلم والغلول الذي هو سبب الكسر والخذلان، وما توعد الله من غل في كتابه وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترهيب عنه، ويزجرهم أيضا عن العجب بالكثرة. وكان يكرر عليهم مقولة من قال في حنين: لن نغلب اليوم من قلة حتى ولوا مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وكان رحمة الله عليه يذكرهم بالإقبال دون الإدبار من الحروب، ويقرأ عليهم قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وكان إذا دخل في الحروب ولم يؤمن أهلها لا يرفع سيفه إلا عن رجل لم يبلغ الحلم أو امرأة أو شيخ كبير، وتؤخذ جميع الأموال من الغنائم لنشر هيبته في قلوب من عاده. وأما سيرته في تلك البلدة المباركة الدرعية التي كانت تعتبر هي عاصمة تلك البلاد، فانظروا إلى سيرته يا إخواني. كان إماما في الحكم وإماما في العلم، فإنه كان عنده درس بعد الفجر، فإذا كان وقت طلوع الشمس جلس الناس من أهل الدرعية وغيرهم للدرس، وكان هذا درس الفجر يلقيه أحد أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يأتي سعود إلى هذا الدرس، وإذا دخل المجلس يذكرون من سيرته هو وأبناؤه، إذا دخلوا المجلس فكانوا يسلمون فلا يقوم لهم أحد. انظر هيبة وشجاعة ليست في مسألة القيام أن يقوم له الناس، فإذا دخل إلى المجلس لم يقم له أحد، وكانوا يكرهون ذلك، يقول أهل التاريخ كانوا يكرهون أن يقوم لهم الناس، إلا أن الرجل كان يميل بجانبه حتى يعني يميل إلى كتف الآخر، فإذا دخل سعود رحمة الله عليه وجلس بجانب الإمام ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب كالإمام علي وغيره، ابتدأ بالدرس في الحديث أو الفقه وغيره. ثم إذا رجع إلى صلاة الظهر في قصره كان عنده درس، وصاحب الدرس في هذه المرة هو، فكان يقرأ عليه القارئ من القضاة في التفسير والفقه، ثم بعد ذلك يبتدئ في الشرح مما فتحه الله عليه، لأنه كما أخبرتكم قد تتلمذ فترة زمنية على الإمام محمد بن عبد الوهاب. وبعد أن ينتهي الدرس كان، حتى مما ذكره أهل التاريخ عنه، يقول كان يأتي بكل عبارة فائقة وإشارة رائقة فتمتد إليه الأبصار وتحير من فصاحته الأفكار، وكان من أحسن الناس كلاما وأعذبهم لسانا وأجودهم بيانا. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الدرس قام إليه أهل الحاجات والضعفاء والزمنة الذين بهم عاهات، فطلبوا قضاء حوائجهم فيقضيها لهم. وبعد ذلك إذا جاء العصر جاء الدرس الآخر، انظروا الفجر والظهر، انظروا إلى العلم يا إخواني، يعني وضع يذكرك بأيام الخلافة الراشدة من غير مبالغة. فإذا ابتدأ بعد العصر ابتدأ الدرس في الحديث، وكان درس العصر يقرأ فيه صحيح البخاري، والذي يدرسه آنذاك الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب الذي قتل ظلما، وستأتي سيرته في آخر الدولة السعودية عندما قتل ظلما، صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وذكروا أنه من سيرته للضيف وكرمه أنه كان يخرج خازنه لضيفه في كل يوم 500 صاع من البر والأرز، يعني 1250 كيلو. وكان الغداء عنده يبتدئ من طلوع الشمس، انظروا الغداء من طلوع الشمس إلى الظهر. ليه؟ لأن الناس تأتي من كل بلد، فكان كريما. وأما عطاؤه للرعية وبث الصدقة فكان ليس ببعيد عن أبيه عبد العزيز، وكان إذا جاء شهر رمضان سار إليه مساكين أهل نجد وغيرهم، وكل أعمى وزمن من أصحاب العاهات فلا يغصر عنهم شيئا. وانظروا إلى تواضعه، إذا جاءه أصحاب العاهات والمساكين والفقراء فكان لا يستنكف عنهم، فكان يفتح لهم في رمضان، يفتح لهم أبواب القصر فيجتمعون عنده ويفطرون معه، ثم إذا أفطروا وانتهوا أعطاهم مما امتن الله عليه من النعمة، وكساهم وأعطاهم من الخير الذي مده الله به. وأما أمان الرعية فلك أن تتصور ما ذكرناه عن أبيه عبد العزيز بن محمد، فكان الأمان في وقت سعود كالأمان في وقت عبد العزيز. وجاء من سيرته أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كثير الحظ على ذلك في كتاباته ومراسلاته للمسلمين، ناصرا لأهل الأمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، ويلزم أهل البلدان بتكريم أهل العلم الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان يحب أن يسمع القرآن، حتى أنه كان إذا غزا جعل رجلا من حسني الصوت يسير بجانبه ويقرأ عليه القرآن، فكان يحب أن يسمعه من صوت جميل مجودا. مضت هذه الدنيا يا إخواني، من الإمام محمد بن سعود إلى عبد العزيز إلى سعود، ولأن الدنيا لا تبقى على حال، وقول الله سبحانه وتعالى أعظم شاهد وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضع. فعند ذلك بدأ أهل الخرافة من أهل القبور ومعاوني الكفر من الأتراك بغزو الدولة السعودية والتجهيز لغزوها، وكان ذلك في عام 1226 للهجرة في حكم سعود بن عبد العزيز. وقد أجمع أمراء الترك من السير إلى الجزيرة العربية، ومضوا بالسفن حتى نزلوا منطقة اسمها ينبع. ينبع هذه تبعد عن المدينة تقريبا 200 جهة البحر، يعني أنهم جاءوا من إمرة الدولة التركية في اسطنبول حتى مروا بالديار المصرية، لأن حاكمهم كان في مصر هناك محمد علي، ثم جاءوا حتى استوطنوا ينبع. وعند ذلك بدأت غزواتهم على الدولة السعودية في ذلك الزمان. طبعا كثير أو بعض الناس في قلبه دغل وحقد، وهو من أهل الشرك، وإن كان قد دخل تحت هذه الدولة وسقوتها من دولة التوحيد، ولكنه يتقنص الفرص لسقوط هذه الدولة، يريد أن يعبد القبور ويدعو من دون الله كما كان أسلافه وأجداده. فبدأت الدولة التركية بعد ذلك تبعث بالسرايا، وسير حاكمها أو الذي جاء معهم محمد علي الذي جاء من جهة مصر، سير الوفود والحملات للقضاء على الدولة السعودية. وقد اجتمعوا في الحجاز وقد زحفوا على دولة المسلمين، فأقبل عليهم الجيش طليعة، يعني يستطلعون حالهم. وقد أرسل لهم الإمام سعود ابن عبد العزيز، أرسل لهم الإمام عبد الله، وكان ذلك هو ابنه الذي يبعثه في الحروب، ولم يكن إماما طبعا في ذلك الوقت، فإمامته كانت بعد وفاة ابنه. وحصلت بينهم مقاتلة عظيمة في وقعة اسمها وقعة الخيف، بين جيش الإمام سعود بن عبد العزيز وكان قائده عبد الله والأتراك، فقتلهم المسلمون آنذاك شر قتله، وشردوا بهم كل مشرد بالأتراك، حتى أن كثيرا منهم لا يلوي أحد منهم على أحد، ومن هرب منهم فكان هو الشريدة في أصحابه. ثم بعد ذلك، بعد أن هربوا وتركوا البنادق والمدافع والخيول التي قتلها الظمأ، هربوا وولوا مدبرين حتى ركبوا السفن ورجعوا إلى بلاد ينبع. وهكذا إخواني بدأت الحملات، ومحمد علي يجهز، وفي هذه السنة حج الإمام سعود بن عبد العزيز حجته الثامنة، وقد التقاه عبد الله في الحج عند ذلك، وافى أباه في مكة بعد الحجة الثامنة، وعندها رجع الإمام سعود لأنه مكفي بهذا الإمام العظيم عبد الله الذي هزم ذلك الجيش ودك أصلابهم، رجع إلى بلاد الدرعية. في هذه الأزمنة طبعا الأتراك يبعثون الوفود والحملات على جهة اليمن وعلى جهة الحجاز، حتى مضى بهم الزمان ودخلوا على مكة عندما صالحهم أميرها آنذاك، وكأنه نوع خيانة، فدخلوا إلى مكة من غير حرب واستوطنوا بها. قدم في عام 27 أحمد بن نابرت على العسكر الذي في ينبع مع أحمد طوسون. أحمد طوسون هذا ابن محمد علي صاحب مصر، وقدموا إلى ينبع، ثم بدأوا المعارك والحملات حتى أنهم بعثوا جيشا إلى المدينة، فوافوهم هناك في منطقة اسمها الحناكية. بعد أن دخلوا مكة كما ذكرت لكم من غير قتال، ذهبوا إلى الحناكية فقاتلهم جيش سعود وهزمهم شر هزيمة، وشردهم كل مشرد. ولأن الحروب تدور وتصول والله سبحانه وتعالى يريد شيئا، فإنه بعد القتال الشديد بدأت الهزائم تحل بالمسلمين، وهذا كان بعد وفاة الإمام سعود رحمة الله عليه، لأنه لما كان في وقته ما قاد معركة، في معركة الحناكية كما ذكرت لكم في سنة 28 لما قادها وشردهم كل مشرد، وقدم لهم محمد علي الذي ذكرت لكم آنفا قائد مصر. وعند ذلك بدأوا يزحفون، لما أسقطوا منطقة الحناكية بدأوا يزحفون حتى وصلوا إلى القصيم، وعند القصيم وصلت القوة إلى منطقة الرس، واستوطنوا فيها فترة من الزمن، وسقطت الرس بعد جهاد جهيد، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى عنيزة. طبعا الرس وعنيزة هذه كلها من مناطق القصيم. وفي هذه السنة التي تليها، وهي عند قدومهم لمنطقة القصيم 1229، جاء الأخبر بوفاة الإمام سعود ابن عبد العزيز بن محمد، وتولى بعده الحكم عبد الله الذي بايعه الناس جميعا. عبد الله كان ذا سيرة حسنة ومظهرا للشرائع، مقيما لها، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كثير الصمت حسن السمت، بادل العطاء، وكان صالح التدبير في مغازيه، ثبتا في مواطن اللقاء، بل إنهم قالوا عنه أنه كان أثبت من والده سعود على رغم شجاعة سعود رحمة الله عليه. وكانت سيرته في المغازي وفي الدرعية في الجلوس الدروس كسيرة أبيه، وقضاء الحوائج كسيرة أبيه سعود، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تزول هذه الدولة التي بلغت الآفاق في زمنه. من هذه السنة شهر جمادى بعث محمد علي عسكرا كثيفا إلى منطقة القصيم كما ذكرت لكم، واستمر الوضع فترة من الزمن، وسقطت الرس ثم سقطت عنيزة، وعند ذلك ذهب عبد الله رحمة الله عليه إلى الدرعية، ثم رحل صاحب الأتراك وقائدهم إلى منطقة تسمى أضرمة. أضرمة هذه إخواني قبل تقريبا الرياض بمئة كيلو على طريق مكة. ولما وصل إلى أضرمة في سنة 1230 وقاتل أهلها، وجد منهم بأسا شديدا، وقوة ومنعة في القتال، حتى أنهم فتكوا بالأتراك فتكا عجيبا. وكان الأتراك قد نصبوا المدافع فيهدون السور بالليل من كثرة الضرب أو في النهار، فكان أهل هذه المنطقة، لأنها كانت مسورة كالقلاع، قلعة من كل جانب تدور في البلدان، فكانوا إذا هدموا السور بالنهار بناه أهل هذه البلدة بالليل، واستمروا معهم زمنا طويلا حتى أنهم وجد منهم أهل ضرمة ضنكا شديدا وطلبوا الصلح، ولما طلبوا الصلح منهم قدروا بهم شر قدرة، فكانوا يقولون لهم أمان أمان، فإذا سلم صاحب أو أهل هذه المنطقة السلاح بدأوا بهم وقتلوهم. في عام 1231، طبعا قبلها في 30، توفي أحمد طوسون ابن محمد علي صاحب مصر، وتولى بعده إبراهيم باشا، هذا الذي قد تأتيكم سيرته بعد قليل، ستأتيكم وما فعل بالمسلمين آنذاك، وهو خبيث خبيث الطوية، قد فعل الأفاعيل في أهل الدرعية. في سنة 1231 تعين إبراهيم باشا. ثم يا إخواني باختصار شديد، ذهب إلى منطقة الدرعية وجاء إلى منطقة السهل من أحد جوانب الدرعية، وقاتلوه قتالا شديدا، وعند ذلك كانوا يطلبون منه الأمان. انظروا إلى شجاعة أهل الدين من أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب، وبالذات الإمام عبد الله الذي تجدون رسائله في الدرر السنية ونصحه وشدته على أهل الأهواء والخرافات والبدع. كانوا يطلبون منه الصلح فيرفض التركي إبراهيم باشا، يرفض الصلح لأنه قد وجد فيهم ضعفا، فقام الإمام عبد الله وشهر سيفه وانتدب للحرب من يقوم، فقام الناس معه، ووجدوا من أهل الدرعية من جانب السهل بأسا شديدا في قتلهم، وقد فتكوا بالأتراك فتكا شديدا، وعند ذلك لان لهم إبراهيم باشا ووافقهم على الصلح. أرادوا الصلح على جميع الدرعية فرفض، وقال الصلح على أهل السهل لأنه يريد الإمام عبد الله رحمة الله عليه. ثم لما أمن أهل السهل وأخذ السهل، جعلها منطلقا لحربه على الجانب الآخر من الدرعية، وقاتل أهل الدرعية الذين كان معهم الإمام عبد الله، وكان متترسا بجانب مسجد الطريف الذي كان يقام فيه دروس العلم، دروس آبائه وأجداده، أبوه سعود وجده عبد العزيز. عند ذلك يا إخواني أذكر لكم كلمة، بعد أن دخل على الدرعية وأخذ بقتاله قتالا شديدا، أنت يا إبراهيم باشا ابن محمد علي صاحب مصر، وفتك بأهلها فتكا شديدا، وهذا قبل السقوط، أرادوا أن يصالحوه فأبى إلا أن يستسلم الإمام عبد الله رحمة الله عليه، فقاتل الإمام عبد الله قتالا شديدا. بعد ذلك انظروا يا إخواني، يقول ابن بشر في كتابه عنوان المجد: كان أكثر ما شد ظهور الترك في نجد وفي البلدان وأسكن جأشهم وقواهم على أهلها أناس تبعوه من أهل نجد ومن رؤساء البوادي دنيا، ممن كانت نبتت لحومهم وجلودهم هم وأبناؤهم وأقاربهم على جزيل عطايا آل سعود وفضائلهم، ولا نالوا الرئاسة إلا بسببهم. يعني هؤلاء الذين طمنوا الترك وأطلعوهم على عورة تلك البلد هم الذين تسبب آل سعود في تعيينهم على أماكن وإمرة ومدوهم بالأموال، فهم الذين أطلعوهم على العورات. يقول: فظنوا، انظر هذا تذكرك بحادثة من؟ تذكرك بحادثة ابن العلقمي عندما لجأ إلى التتار يظن أنهم سيعطونه كما سيعطيه العباسيون في ذلك الزمان. يقول: فظنوا أنهم إذا سابقوا إلى الترك وساعدوهم يفعلون بهم كفعل آل سعود معهم، وحاشا لله، بل قتلوا أناسا منهم لما أخذت الدرعية إلا من هرب منهم. ثم رحل الباشا أقول لكم عندما حل في السهل وأخذ بهجوم الدرعية، والدرعية عند ذلك يعني تباعد أكثر الناس عن الإمام عبد الله رحمة الله عليه، وأراد أن يصالحهم من أجل الحفاظ على النساء والولدان لئلا يفتك بهم من رمي النار والقنابل، ففدى بنفسه رحمة الله عليه، وعند ذلك سلم نفسه للأتراك الذين بعثوه إلى السلطان التركي من أجل أن يعفو عنه أو يصالح. طبعا الإمام عبد الله في هذه الفترة بعثوه إلى السلطان التركي، وعند ذلك لما وصل إلى سلطان الأتراك قتله رحمة الله عليه وعفى عنه وغفر ذنبه. وأمر إبراهيم باشا أن يذهب جميع آل سعود في ذلك الزمن وآل الشيخ إلى مصر، وهرب منهم أناس، منهم الإمام تركي بن عبد الله رحمة الله عليه الذي كان سببا في عودة الدولة السعودية الثانية، وهرب منهم الشيخ علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب الذي رتى الدرعية بمرثية شديدة سأقرأها عليكم كاملة لأنها جميلة وتضاهي قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس. وفي هذه السنة كذلك إخواني في سنة 1233 بعد أن سقطت الدولة وذهب الإمام عبد الله إلى السلطان التركي وقتله هناك، قتل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. وهذا الرجل أعجوبة يا إخواني، فقد كان هذا الرجل عالما في الحديث برجاله وصحيحه وحسنه وضعيفه، حتى إنه كان يقال معرفتي برجال الحديث تفوق معرفتي برجال الدرعية، وكان محدثا رحمة الله عليه. ومن لاحظ كتابه تيسير العزيز الحميد وكذلك تعليقاته على كتاب المقنع، له حاشية على المقنع، يرى فيها نفس أهل الحديث ونصرته لمذهبهم. فقد شرح كتاب تيسير العزيز الحميد ولم يتمه رحمة الله عليه، وله هذه الحاشية الطويلة. ولما جاء ورآه التركي أخذ يغيظه، فخرج به إلى المقبرة وعزف على رأسه القيان، وكان شديدا في ذات الله، فأنكر على إبراهيم باشا، فأمر بعزف طرب الدفوف والقواني عند مسامعه، ثم بعد ذلك وضع في فوهة المدفع وضرب رحمة الله عليه، فجمع جسده أشلاء. لماذا؟ لأنه داعية توحيد، وهذا حال أهل البدع في كل زمان. هنا إخواني نصل إلى آخر تاريخ الدولة السعودية وسقوطها في عام 1233، وقد رثى ذلك الشيخ الإمام علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رثى دولة الدرعية التي بدأت منها الدعوة إلى الكتاب والسنة والتوحيد، وانتشرت في الآفاق، ثم بعد ذلك تقوضت حتى رجعت إلى تلك البليدة. وقد قال الشيخ علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب حين جلوا من الدرعية بعد الاستيلاء الأعداء عليها، يقول رحمه الله: خليلي عوجا عن طريق العوادلي بمهجور ليلى فابكيا في المنازل، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي غليل البلابل. أرى عبرة غبراء تتبع أختها على إثر أخرى تستهل بوابلي، تهيج ذكرا للأمور التي جرت، تشيب النواصي واللحى للأماثل، وتسقط من بطن الحوامل حملها، وتذهل أخيار النساء المطافل. فبينا نسود الناس والأمر أمرنا، وتنفذ أحكام لنا في القبائل، وتخفق رايات الجهاد شهيرة بشرق وغرب يمنة وشمائل، تبدلت النعماء بؤسا وأصبحت طغاة عتاة ملجأ للأراذل، وبث عتاة الدين في الأرض بغيهم، وريعت قلوب المؤمنين الغوافل، وأقبل قادات الضلالة والردى وساداتها في عسكر وجحافل، وشتت شمل الدين وانبث أصله، فأضحى مضاعا كالبدور الأوافل، وفر عن الأوطان من كان قاطنا تراهم فرادا نحو قطر وساحل، وفرق شمل كان للخير شاملا، وزالت ولاة المسلمين الأعادل، وساد شرار الخلق في الأرض بعدهم، ودارت رحا للأرذلين الأسافل، فأصبحت الأموال فيهم نهائبا، وأضحت بها الأيتام خمص الحواصل، فكم دمروا من مسكن كان آنسا، وكم خربوا من مربع ومعاقل، وكم خربوا من مسجد ومدارس، يقام بها ذكر الضحى والأصائل، وكم قطعوا من باسقات النواعم، وكم أغلقوا من معقل ومنازل، وكم أهلكوا حرثا ونسلا ببغيهم، وكم أيتموا طفلا بغدر وباطل، وكم هتكوا سترا حيا ممنعا، وكم كشفوا حجب العذار العقائل، وكم حرقوا من كتب علم وحكمة وفقه وتوحيد وشرح مسائل، وكم هدموا سورا وقصرا مشيدا وحصنا حصينا أوهنوا بالمعاول، وكم أثروا من حاكم بعد عالم، وكم زلزلوا من محصنات غوافل، وكم قتلوا من عصبة الحق فتية ثقاة هداة في الدجا كالمشاعل، يذودون عن ورد الدنايا نفوسهم ويسعون جهدا لاقتناء الفضائل، فما بعدهم والله في العيش رغبة لذي مخلص حر كريم الشمائل، مضوا وانقضت أيامهم حين أورثوا ثناء ومجدا كالهداة الأوائل، فوا أسفا من فقدهم وفراقهم وواسوأة من بعد أهل الفضائل، فجازاهم الرب الكريم برحمة تعم عظاما أودعت في الجنادل، وأبقى لهم نصرا وأهلا مؤثلا يعز هداة الدين بين الجحافل، لقد بخلت عين تظن بمائها على فقدهم أو دمع عين تهامل، فقد كسفت شمس المعارف بعدهم وسالت جفون بالدموع الهواطل، فكم عاتق غراء تبكي بشجوها وأرملة ثكلى وحبلى وحائل، ينحن بأكباد حرار وعبرة ويكظمن غيظا في الجوانب داخل، يرجعن ألحان التعزي بحرقة ويظهرن صبرا عن شمات وعاذل، فلو شهدت عيناك يوم رحيلهم عن المسكن الأعلى الرفيع المنازل، وفرقت الأحباب في كل قرية وسار بهم حزب العدو المزايل، يسوقونهم سوقا عنيفا بشدة ويزجون أشياخا بتلك القوافل، لذابت جفون العين واحترق الحشا وسالت خدود بالدموع السوائل، فقد عاثت الأحزاب في الأرض بعدهم بكل مكان الناصبين الحبائل، فكم غارة غبراء يكره وردها على إثر أخرى بين تلك القبائل، وكم فتنة كبرى تتابع أختها على إثر صغرى من قتيل وقاتل، ترى خيلهم في كل يوم مغيرة على داخل أو خارج أو مسابل، عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ويجبر كسرا مثقلا بالحبائل، ويعمر للسمحى ربوعا تهدمت ويعلي منارا للهدى غير زائل، فيظهر نور الحق يعلو سناؤه فيضحي ظلام الشرك والشك زائل، ويكسر أعلام الضلالة إنه قريب مجيب مستجيب لسائل، ويطمس آثار الفساد بديمة من النصر هتان الجوانب وابل، فينبت زرع الحق أخرج شطأه مسحا بخير للثمار الحواصل، إلهي فحقق بالرجاء فإننا عبيدك تبنا لست عنا بغافل، أغثنا أغثنا وارفع الضر والبلاء بعفوك عنا يا قريب لآمل، فإن لم تغثنا يا قريب فمن لنا لنقصد في دفع الأمور الثقائل، إليك أنبنا فاغفر الذنب والخطأ، إليك رجعنا فارجع الخير كامل، فقد سامن الأعداء سوما مبرحا بقتل وأسر موثقا بالحبائل، على غير جرم غير توحيد ربنا وهدم قباب المشركين الأباطل، وأمر بمعروف وإنكار منكر، وفعل صلاة في الجماعة حافل، وأخذ زكاة المال فرضا مؤكدا يرد لذي فقر وغرم وعامل، وحج وتقويم الجهاد لأنه أمان وعز عن مذلة خاذل، إذا ما ملكنا قرية أو قبيلة أقمنا بها شرع الهداة الكوامل، فنهدم أوثانا ونبني مساجدا ونكسر مزمارا وطبلا لجاهل، ونقطع سراقا ونرجم محصنا ونجلد سكرانا بنص الرسائل، نكف ظلوم البدو والحضر إن غدا يغير على حق الضعاف الأرامل، ونتبع آثار الرسول وصحبه مع السلف البر التقاة الأفاضل، كأحمد والنعمان قل لي ومالك كذا الشافعي ركن الحديث وناقلي، فماذا علينا إذ سلكنا سبيلهم بقول وفعل مسعد فنواصلي، ألا أيها الإخوان صبرا فإنني أرى الصبر للمقدور خير الوسائل، ولا تيأسوا من كشف ذا الكرب والبلاء، فذو العرش فراج الأمور الجلائل، عيون القضاء ليست نياما وسهمه، مصيب فما يخطي عيون المقاتل. فطوبى لعبد قام لله مخلصا، ترنم في محرابه متمايل، يمد يديه سائلا متضرعا لرب قريب بالإجابة كافل. فجاءت سهام الليل تهوي بسرعة إلى ظالم عن ظلمه متغافل، أصابت نياط القلب في وسط نحره، فآب بخسران وحر بلابل. فقم قارعا للباب والناب نادما على ما جرى واقبل عليه وسائلي. وأما بنو الدنيا فلا ترج نفعهم، فلا مرتقى منهم يرجى لنازلي، فإني تتبعت الأنام فلم أجد سوى حاسد أو شامت أو معادل، فلم أرى أنكى للعدو من الدعاء كرمي بنبل أوترت بالمناصل. فلا تدع غير الله في كل حالة، وخلي جميع الخلق طرا وعازلي. سألتك يا ذا الجود والمن والعطاء، تجود وتعفو عن عبيدك يا ولي، وترسل طاعونا وردا ونقمة، وطعنا لطعان وقتلا لقاتلي، يعم لأحزاب الضلال وصحبهم بسوط عذاب عاجل غير آجلي. فإنك قهار على كل قاهر، وأمرك غلاب لكل محاول، وأزكى صلاة لا تناهى على الذي له انشق إيوان لكسرى ببابل. محمد والأصحاب ما هبت الصبا، وآل رسول الله زين المحافل. وهذه القصيدة حرصت على قراءتها كاملة لما فيها من التصوير الدقيق لما حصل لأهل الدرعية حين دخل عليهم الأتراك فقتلوهم ويتموا الأطفال وقتلوا النساء وشردوا بهم كل مشرد. ثم بعد ذلك إخواني لكم أن تتصوروا الحال بعد ذلك الأمن الذي حصل، رجعت البلاد خوفا ورعبا وهلعا وقطعا للطريق، ولم تؤمن السبل، وكذلك غلت الأسعار حتى إن الناس وجدوا ضيقا وضنكا من معيشتهم تلك. وإنما حرصت على هذا الموضوع إخواني في هذا الوقت بالذات لأنه نحتاج إليه. ترون في كل مكان يا إخوان، النصراني في مكان يمدح النصرانية في مكان آخر، والرافضي في بلد يمدح الرافضة في بلد آخر. أليس حري بأهل التوحيد أن يبينوا آثار تلك الدعوة الطيبة المباركة؟ وإن مما يدفع إليها قيام بعض أهل البدع الذين تهجموا على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود في هذه الأزمنة وقبل أيام معدودة في تلك القنوات المأجورة المزروعة من قبل الصهاينة الذين تعدوا على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ووصفوها بأنها هي التي بذرت الإرهاب في الجزيرة. والذي تأمل هذا التاريخ الذي سقناه نرى أنهم هم الذين دعوا للتوحيد والسنة، وأمنت بهم السبل، وعبدت العباد ربها بكل راحة، وكانوا يقطعون الفيافي والقفار من غير سلاح، لا يأخذ أحدهم إلا عصاه لاستتباب الأمن. فيأتي بعض المتأخرين في هذا الزمن فيطعن في تلك الدعوة أنها كانت دعوة إرهابية، وما هذا إلا لسبب بسيط جدا، وهو أن هذا المتكلم وأمثاله من ورثة أولئك المبتدعة الذين كلما كان يدخل الترك على الدولة السعودية الأولى يريدون الهجوم عليها كان أول من يؤيدهم هم أصحاب البدع والخرافات الذين يريدون تنصيب القبور والقباب. وهؤلاء مثلا بمثل، فإنهم يقتفون سيرتهم ويقتدون بهم، فكلما رأوا هجوما على تلك الدولة كلما أظهروا ما في قلوبهم وبدأوا يطعنون في تلك الدعوة أنها دعوة إرهاب. فكان من الواجب أن نظهر جانبا حسنا مضيئا على القصور في الطرح في تلك السيرة المديدة التي حاولنا أن نبثها في هذه العجالة البسيطة. وإخواني انظروا إلى بعض أهل الأهواء والبدع، بعضهم في كل مكان يذكر تلك القصة التي قد تكون مختلقة على المعتصم الذي استنجدت به امرأة وقالت ومعتصمان، فتجده في كل مكان يمجد المعتصم وقد استغاثت به امرأة وفعل وفعل، والمعتصم هو رجل معتزلي، هو رجل عدو لله ولرسوله، وهو في عصر كان متقدم فيه بقية من أهل الخير، ومع ذلك اضطر الناس إلى القول بخلق القرآن بقول كفري، وكان يمتحن الناس عليه، وقد عذب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وغيره من الأئمة، حتى بعضهم قد مات تحت التعذيب من أجل هذا القول. تجد بعض المتأخرين يمجده في هذا العصر، وهو إنسان محاد لله ولرسوله في عقيدته وسلوكه وإلجاء الناس للقول هذا القول الشنيع بنفي صفات الله سبحانه. وهذه الدولة مع أنها قامت في القرن الحادي عشر للهجرة، مع ذلك كانت على نمط النبوة وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل، ومع ذلك يغمض عينيه عن هذا الحسن البائن ويمجد أهل الأهواء والبدع. لماذا؟ لشيء في نفسه، لأنه يسلك نفس السلوك، أو أنه إنسان من هؤلاء الذين يريدون الدنيا من العلمانيين وأمثالهم الذين يريدون الفساد ونشره. فكلما رأوا طاغوتا من الكفار اتهم هذه الدعوة بأنها دعوة إرهاب، كلما قام من ينادي من بني جلدتنا ممن يلبسون ملابسنا ويتكلمون بألسنتنا، كلما قام قائمهم يطعن بهذه الدعوة. لماذا في هذا الوقت بالذات؟ هل لأنك رأيت أمم الكفر كلها تتكلم على هذه الدعوة قمت مؤازرا لهم، وكنت خائفا جبانا قبل ذلك لا تستطيع أن تتكلم؟ فعندما يتكلم الأهل الكفر تأوي كلامهم وتنصرهم، ثم تقوم مناصرا لما يقولون وتؤيد ما قالوا، والناس يتكالبون على دعوة التوحيد. لو كان من أهلها لما تكلم عليها، ولكن هؤلاء لأنهم أهل باطل وأهل سلوك مشين، لذلك بدأوا يتحينون الفرص. حالهم كما ذكرت لكم حال أسلافهم في السابق، الذين كلما رأوا بصيصا من جهل وبصيصا من دغل وحقد كلما أظهروا ما في قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، ونسأل الله جل وعلا أن يكون فيما ذكرناه فائدة، ونسأل الله الإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم عليه.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الأثر للإنتاج والتوزيع بالكويت، جوال رقم 95012332، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.